عرف عن شيء من آداب الطعام الشرعي. ومما هو معلوم أيها الأخوة أن الله عز وجل يعني قد تفضل على عباده أباح لهم الأكل والشراب، والأكل والشراب نعمة من نعم الله عز وجل التي ينبغي على الإنسان أن يعتني بشكرها. والأكل والشرب طبيعة وحاجة بشرية يحتاجها الإنسان، ويحتاج إلى أن يعني يتعلم دين الله عز وجل في التعامل مع هذا الأكل والشرب. والأكل والشرب مما يعني أباحه الله عز وجل لعباده، ويعني أمرهم بالأكل والشرب، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستمر في حياته إلا بالأكل والشرب. وذلك الله عز وجل يعني قد قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأيضا قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقد أمرنا الله عز وجل بأن نسعى في أكل الحلال الطيب. والله عز وجل قد امتن على بني إسرائيل بالأكل، امتن عليهم بالأكل، فقال الله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالله عز وجل امتن عليهم بالأكل. وأيضا قال لهم عن بني إسرائيل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم. هذا منة من الله عز وجل لبني إسرائيل بالأكل. ولذلك الشريعة لم تغفل هذا الجانب، وهي جانب آداب الأكل والطعام. وقد جاءت السنة مستفيضة في كثير من الآداب التي تعتني بالأكل والشرب. والأكل والشرب أو آداب الطعام يقول العلماء تدخلها الأحكام الخمسة، تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة. فمثلا الأكل منهم ما هو واجب كأكل المضطر خشية التلف. الإنسان إذا كان يعني في حالة اضطرار يخشى على نفسه الهلاك، فإنه يجب عليه أن يأكل، وإلا قد يعني عرض نفسه للمهلكة، وهذا لا يجوز في شريعة الله عز وجل أن يعرض الإنسان نفسه إلى الهلاك. وأيضا قد يكون الأكل مستحبا، كمثلا الإفطار بعد غروب الشمس مباشرة للصائم، هذا مستحب للإنسان أن يفطر، وأن أخر فلا بأس، لكن يستحب له أن يعجل بالأكل بعد غروب شمس ذاك اليوم. وأيضا قد يكون الأكل مباحا، ومن ذلك ما يأكله سائر الناس لتقوية أجسامهم، فهذا من الأشياء المباحة. وقد يكون الأكل مكروه، مثل إيش؟ مثل الأكل والشرب واقفا عند بعض أهل العلم. وقد يكون الأكل محرما كأكل المال الحرام، كالأكل مثلا من الميتة، أو الأكل أو الشرب من مثلا الشرب مثل المسكرات أو أكل المخدرات مثلا، هذه كلها محرمة. والمحرم المأكول المحرم على قسمين: إما محرم لذاته كالخنزير مثلا يجبكم الله، أو كشرب الخمر، أو كأكل الميتة، هذه محرمات لذاتها، أو يكون محرم لغيره كالمال المغصوب مثلا أو المال المسروق، فهذا محرم لغيره. ولذلك كما قلنا أن الشريعة لم تقبل هذا الجانب، وجانب آداب الأكل والطعام. وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في سرد شيء من هذه الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يعتني بها ويتعلمها. ومن ذلك مثلا من آداب الأكل والشراب التسمية، ويقول بسم الله، ويكون هذا قبل الأكل. وهذا الأدب يعني اختلف أهل العلم فيه، هل هو واجب أو مستحب؟ والصحيح أنه واجب. الراجح من طالب العلم أن التسمية واجبة بأصح قولي العلماء. وأيضا من الآداب وجوب الأكل باليمين، ويحرم الأكل بالشمال على الصحيح. اختلف أهل العلم بهذا، لكن الصحيح أنه يحرم الأكل بالشمال. وذكر ابن عبد البر وابن حزم رحمه الله أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار. وأيضا من الآداب الأكل مما يليك، الأكل مما يليك. وهذه الآداب الثلاثة يعني كلها موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس وغيره من أصحابه،
قوله يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يلك. هذا الحديث متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فاستكبر الرجل أن ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أستطيع، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. رواه مسلم. وفي رواية أن هذا الرجل شلت يمينه أو لم يستطع أن ينزلها. هذا فيه بيان حرمة الأكل بالشمال، وفيه بيان وجوب التسمية، وفيه بيان استحباب الأكل مما يليك. روى البخاري عن أنس أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من القصعة. القصعة هي إيش؟ الإمام الذي الصفحة التي يعني يجلس عليها أربعة أشخاص أو ما فوق. فهذا الحديث يعني يظن بعض أهل العلم أن أو يظن بعض الناس أن فيه شيء من التعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يلك. لكن جمع العلماء رحمه الله تعالى بين هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يلك. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الاعتراض قال أن الجواب عن هذا التعارض يمكن أن يقال أن المسألة فيها تفصيل، فإنه إذا كان لونا واحدا، يعني الطعام يكون لونا واحدا أو من جنس واحد مثل الرز مثلا مثل الهريس مثلا، فلا يتعدى ما يليه، وإذا كان أكثر من لون فيجوز. هذا ذكره يعني ابن حجر رحمه الله تعالى. أيضا من الآداب التي يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من حافتي القصعة بقوله صلى الله عليه وسلم البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وأيضا من هذه الآداب يستحب الأكل بثلاث أصابع ولعقها ولعق القصعة. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. أيضا جاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعقها أو أن يلعقها أو يلعقها، أن يلعقها أو يلعقها، قال يلعقها ولده أو زوجته. أيضا من الآداب أن من السنة أخذ اللقمة إذا سقطت وأكلها، فلا يتقدر من هذا إلا إذا كانت قد وقعت في شيء من إيش؟ من النجاسة أو مما تعافه النفوس، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وأيضا من الآداب التي جاءت في الأكل والشرب يستحب تكثير الأيدي على الطعام، يعني الاجتماع والجماع، لقول صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم رحمه الله طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا فيه يعني استحباب الاجتماع على الطعام. أيضا من الآداب يستحب أن يكون ساقي القوم آخرهم شربا، لقول صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم يعني شربا. رواه الترمذي وصح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله. أيضا يستحب أن يسقي الشارب من على يمينه، لقول صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون، قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. رواه مسلم. يعني يعطي من عن يمينه، يعطي من عن يمينه. أيضا كما قلنا يستحب الاجتماع على الطعام، لقوله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وصححه الألباني. وأيضا مما يستحب وهو من الآداب حمد الله عز وجل بعد الأكل والشرب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. قال النووي وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب، وقد جاء في البخاري صفة التحميد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفئ ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا. ثم قال رحمه الله تعالى وجاء غير ذلك ولو اقتصر على الحمد لله حصل أصل السنة. وأيضا مما يستحب ومن الآداب استحباب التقلل من الطعام والشراب، وأن لا يكثر الإنسان من ليش من خلط الأطعمة بعضها على بعض، لقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه شر من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. أيضا من الآداب أن الإنسان يبتعد عن الشبع ولا يكثر من الشبع، أولا لأن الشبع له أضرار كثيرة صحية على الإنسان، وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ وفيه قصة تكثير الطعام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 80 رجلا. وهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيح باب من أكل حتى شبع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم مع أشر البطن، فكيف الجمع بينهما؟ قال أهل العلم أن لا يكون هذا من عادته، أن لا يكون هذا من عادته، وإلا فالأصل فيه جواز الأكل حتى الشبع. وأيضا جاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو هريرة في رواه البخاري عن أبو هريرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من اللبن فشرب منه أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب، فشرب فقال له اشرب، فشرب فقال له اشرب، فشرب فقال له اشرب، فقال يا رسول الله والله لا أجد له مسار، يعني أنه شرب إلى أن يعني شبع. فقال العلماء الجمع بين هذا الحديث أنه يجوز الإنسان أن يأكل حتى الشبع، لكن لا يكون هذا من عادته حتى لا يتضرر، لأن الشبع مجلبة للأمراض ومجلبة للكسل عن الطعام. أيضا من الآداب أن الإنسان يكره له ذم الطعام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. فالإنسان يعني من الأدب أن لا يعيب الطعام، لا يعيب الطعام. وأيضا من الآداب أن الإنسان يكره له الأكل متكئا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، رواه البخاري. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي كيفية الاتكاء، وذكر أنها تكون إما الاتكاء على جنب أو الاتكاء على اليد أو التربع، وقد اختلف العلماء في حكم هذا النهي، ولأن هذا النهي يقول العلماء أنه نهي ليس بنهي صريح، يعني يقول لا آكل متكئا، لذلك حمله كثير من العلم على الكراهة، حمله كثير من العلم على الكراهة، وبعض أهل العلم حمله على الخصوصية، خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا آكل متكئا، لكن الأولى في الإنسان وهو الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن ذكر العلماء أن الإنسان في معنى الاتكاء لا يمكن نفسه من الجلوس في هيئة حتى يستكثر من الطعام. هذا أولى ما حمل عليه بعض العلماء أنه لا يمكن نفسه من الجلوس في هذا حتى يستكثر من الطعام ويعني يصل إلى حد الشبع المضر له. أيضا من الآداب أنه يكره الشرب من فم القربة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، متفق عليه، ولأنه قد يتقذر غيره إذا أراد أن يشرب من القربة، يتقذر الناس إذا رأوه يفعل هذا ويعني يبتعدون عن الماء ولهم فيه حاجة. أيضا من الآداب أن الإنسان يكره له النفخ في الإناء. قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال بعض العلماء إلا إذا كان حارا ومحتاجا إليه، حارا ومحتاجا إليه فإنه له أن ينفخ ليبرد هذا الطعام ولا يعني يشاركه فيه أحد حتى لا يتقذر ويتأذى الناس. أيضا من الآداب أنه يستحب للإنسان الشرب والأكل قاعدا، يستحب له الشرب والأكل قاعدا، ويكره له أن يشرب أو يأكل أو يأكل وهو قاعد. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل؟ قال ذلك أشر وأخف، رواه مسلم. وفي رواية أيضا لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وحكم الشرب قائما اختلف أهل العلم فيه، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكره أن يشرب الإنسان وهو قائم، ودليلهم على الكراهة أو الصارف لهذا النهي جاءت أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. وأيضا عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائما ثم قال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، على رواه البخاري. وأيضا روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه شرب قائما فنظر إليه الناس كأنهم أنكروه فقال ما تنظرون إن أشرب قائما فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا. قال الشيخ أحمد شاكر في الحديث على المسند هذا إسناده صحيح. وأيضا روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، وصححه الإمام الألباني. قد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن النهي ليس للتحريم وأنما للكراهة، أن النهي للكراهة فهو محمول على الإرشاد والأفضل والأولى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فلبيان الجواز فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. وإذا جاءت في اللجنة الدائمة الإفتاء قولهم الأصل أن يشرب الإنسان قاعدا وهو الأفضل، وله أن يشرب قائما، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين للدلالة على أن الأمر في ذلك واسع. وأيضا من الآداب النهي عن القران بين تمرتين، النهي عن القران بين تمرتين. يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين إلا أن تستأذن صاحبك، وهذا الحديث رواه الترمذي وأيضا رواه الشيخان البخاري ومسلم لكن غير هذا اللفظ، بلفظ آخر. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا في معنى هذا النهي، يعني هل هذا النهي محمول على التحريم أو محمول على كراهة والأولى؟ ذهب أهل الظاهر إلى أنه محرم، الظاهر يقولون النهي هذا محرم لا يجوز الإنسان أن يقرن بين التمرتين مطلقا. قال النووي إن كان الطعام مشتركا بينه وبين غيره فالقران حرام إلا برضاه بقول يعني أن يصرح صاحب مثلا الطعام يصرح بالقول، يقول أنا رضيت لك أن تقرن بين الطعام، إما بقول أو قرينة يحصل بها العلم. القرينة التي يحصل بها العلم أن يكون عند الإنسان ظن غالب أن الرجل يرضى، كان يكون هذا الرجل محروم بالكرم أو رجل يعني عزيز عليك ويتمنى أن تأكل طعامه كله حتى ما عنده إشكال، الرجل تعرف من حاله أنه يرضى ببيش بما تصنع من الأكل والطعام، فهذه قرينة حق. وقال بعض العلماء في هذا المعنى، قال إن كان الطعام كثيرا، إن كان الطعام كثيرا فلا يحل، لأنه يعني يفضل باقية ويأكلون الناس، والناس يعني تكون نفوسهم معلقة بهذا الطعام. وإن كان قليلا، إن كان الطعام عفوا قليلا فيحل، وإن كان الطعام كثيرا فلا بأس. والإذن أدب مطلوب، الإذن أدب مطلوب حتى في حال كون الطعام مثلا كثير أو كون الطعام قليل، فإن الأدب لا، فإن الإذن لا بد منه، لأن صاحب الدار له حق على المضيف. قال شيخ الإسلام تيمية: وعلى قياس التمر كل ما العادة جارية بتناوله فردا، يعني يقاس على التمر كل الأشياء التي تؤكل فرد، مثل إيش؟ مثل العنب، مثل الفستق مثلا، مثل اللوز، بعض الأطعمة التي تؤكل، بعض الفاكهة مثلا تؤكل فردا. لا يأتي إنسان مثلا يأخذ برتقالتين من يحطون عنده مثلا، ها؟ لا، فردا، فيقاس عليه، يقاس عليه التمر. نقف يعني عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.